الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شيخ طالب العلم العلامة بشر بن عبد الله بن موسى الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله في الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية: السابع والعشرون حفظ العلم كتابة. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن بقية العلم بكتابة أمان يضيع وحصر لمسافة البحث عند الاجتهاد، لا سيما في مسائل العلم التي يكون في غير مضامنها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بالأعمال في البحث والتقصي، وإذا بلغت لك مناشا أو مذكرة لتقيد الفوائد ولتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المذكورة في غير مضامنها. وإن استعملت غلاف كتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يتبع لك بعد في مذكرة مرتبا على الموضوعات، مقيد رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته مبين حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في الأدب السابع والعشرين في حلية طالب العلم: حفظ العلم كتابة. والكتابة أمر بها النبي عليه السلام فقال: أيد العلم بالكتابة، وهذا حديث حسن. وقال السلف: العلم صيد والكتابة قيده. وما جاء عن بعض العلماء كالإمام الشعبي عمر بن شراحيل رحمه الله من قوله: ما كتبت سوداء في بيضاء، فهذا لأنه كان قوي الحفظ والذاكرة. أما في زماننا فالمشاغل كثيرة جدا، ويحتاج الإنسان إلى أن يدون ويكتب العلم. قد رأينا ولله الحمد طلاب العلم يكتب كل شيء عن شيخه، حتى إذا ضحك هنا أو بكى هنا حتى يتذكروا حال الشيخ عند هذا الدرس، ربما يذكرهم معلومة عند هذا الحال. فالإنسان يكتب ويقول له كناشا، يعني شيء يذكره. وكتابة العلم مطلوبة لأنها جاء بها الأمر النبوي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن كتابة الحديث، فقال له عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أأكتب إنك تغضب، أأكتب كل ما تقول؟ قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا، يعني شفتين عليه السلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يكتب له. وما جاء أولا من النهي عن كتابة العلم كان خشية أن يختلط به بالقرآن العظيم، ثم أذن النبي عليه السلام بعد ذلك. فيكتب الإنسان في حواشي الكتاب، لذلك إذا اختار الإنسان كتابا يختار الكتاب الذي فيه حواشي متسعة حتى يتسنى له الكتابة في هذه الحواشي. وإذا لم يكفي المكان يعلم علامة، كان يكتب رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا ويصعد إلى أعلى أو أسفل ويكتب ما يريد. وإذا كان كتب شيئا من فهمه فإنه يقول يبين إلالة بين معقوفتين مثلا أو بين قوسين، وأما ما ينقله نص عن العالم فإنه يكتبه بنصه كما نقله عن العالم، كما نقله عن العالم. إن هذا من الأمانة في النقل عن العلماء، من الأمانة في النقل عن العلماء. وأيضا إذا انتهى من قراءة الكتاب فإنه في مؤخرة الكتاب يكتب رؤوس المسائل حتى إذا عرضت له مسألة يعود سريعا ويجعل هذه كأنها مسودة أو ملخصا لما في الكتاب. وأيضا لابد أن يقرأ الفهرس، فهرسة الكتاب، ويقرأ المقدمة يقرأ المقدمة، لأنه ربما كان المؤلف له رمز معين في المقدمة أشار إليه، كان يكتب خاء فأنت تقرأ رواه خاء، تقول من خاء؟ ليس هناك شخص اسمه خاء، فهو يقصد به البخاري. ميم مسلم، سين النسائي، تاء الترمذي، جيم هاء ابن ماجه، وهكذا طاء مثلا الطبراني في الأوسط، وهكذا. ربما يكون له رمز معين في المقدمة أشار إلى معنى. وتقرأ الفهرس أيضا حتى لا تعدد الكتب وتختار منها يعني ما يناسبك في المرحلة التي أنت فيها، سواء كانت مختصرة أو متوسطة أو مطولة. وإذا بلغ بك الدرس إلى مكان معين تكتب بلغة، وتكتب التاريخ عنده، وإذا بدأت درسا جديدا تكتب التاريخ واليوم، تكتب التاريخ واليوم كما رأينا عند أهل العلم. نعم. والكتاب الذي كتبت فيه لا تفرط فيه، مهما وجدت من الطبعات يعني الأنيقة بعد ذلك مع الطبعات الحديثة، فأنت رأينا في درس الفجر أن هناك طبعات فخمة للكتب ولكن كلها أو كثير منها مسروق، وفيه زيادات وفيه نقص وفيه تغيير في الكلام للعلماء، لذلك ما كتبته وراء العالم وصحح العالم هذا الكتاب لك احرص واجعله يعني في خزينة عندك مثلا وتراجع العلم منه، ما كتبته بيدك لا تفرط فيه أبدا. لذلك لو جاء أحد يطلب إعارة اشترط عليه إن لو فقدت شيء أو صور هذا الكتاب يكون عندك نسخة منه للإعارة ونسخة أخرى خاصة بك اللي كتبتها بيدك. نعم.
قال رحمه الله: وللعلماء والمؤلفات مدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وغبائل الزوائد الزركشي، ومنها كتاب الإضلال وبقايا الخفايا وغيرها. وعليه فضيلة لمن الكتاب لا سيما بدائع الفوائد بمن يغنيها، وخفايا الزوايا بمن يساقها، وضرر المنشورات تراها وتسمعها تخشى فوائدها، وهكذا. فإن الحفظ يكفر والنسيان يعرف. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حالك.
هذا الشعبي الذي كان لا يكتب، ولكن عدم كتابة عمر بن شراحيل الشعبي فقيه الشام رحمه الله لما قال ما كتبت سوداء في بيضاء، هذا لقوة حفظي وذاكرتي رحمه الله. نعم.
قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حالك، رواه بينما. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله
أن
يجتمع.
والعلماء القدامى المتقدمين العلم كانوا يكتبون حتى على العظام كما فعل سفيان بن سعيد الثوري، وساق ذلك الذهبي رحمه الله في السير عنه أنه قال: كنت أذهب عند الجزار فأرى العظام تلوح فأخذها فأكتب عليها العلم، حتى ملأت أجولة عندي، يعني ملأ شوالات عنده وجوالات من ليس من الطعام من العظام التي كتب فيها العلم. والآن ما شاء الله الأقلام بأنواع وألوان وأشكال، وأسود وأحمر وأخضر وأزرق، وكتب طباعات ورق أصفر والورق الأبيض ولونين ولون واحد، ولكن أين الهمة العالية التي هي أهم شيء قبل كل هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فأطلب في تذكرة من كناش على الموضوعات، فإنه يشرح كثيرا غير الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك بها من بعض الأسباب.
نعم. هذه الأشياء تعد مذكرة تذكرك ما فاتك من العلم، ويعني أن تفسكم عذرا لعل أن نكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.